الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي عليكم السلام ورحمة الله. المصنف بعد أن أكمل، أنه كن نرجع شوية نلخص حتى نواصل، شوف بمن استشكل المحقق السبزواري. مصنف بعد أن أكمل نقل عليكم السلام ورحمة الله الجموع الأربعة التي ذكرت للجمع بين الطائفتين المتعارضتين، واللي مثلت الطائفتين رواية يعقوب ابن شعيب ثمن العذرة من السحت، ورواية محمد بن المضارب تمثل الطائفة الثانية لا بأس ببيع العذرة. نقل المصنف جموع أربعة، ناقش ثلاث منها وسكت عن الجمع الذي نقله الشيخ الطوسي. بعد أن أكمل نقل الجموع أراد أن يخرج بحصيلة. ما هي هذه الحصيلة التي يصل إليها؟ يقول: الأظهر من هذه الجموع هو جمع الشيخ الطوسي بحمل الروايات المانعة على عذرة الإنسان والروايات المجوزة على عذرة غير الإنسان من مأكول اللحم اللي هو عبر عن البهائم، وبالتالي نقول بحرمة بيع عذرة الإنسان ولا مانع من بيع عذرة البهائم. هذا الجمع، جمع الشيخ الطوسي، رجح لأن بقية الجموع أوردنا عليها. المصنف يقول إحنا كلام المصنف بغض النظر عن إحنا اللي ضفنا، المصنف يقول أشكلنا على الجمع الثاني والثالث والرابع. أما جمع الشيخ الطوسي فقد دفعنا الإشكال المتوجه عليه، إذا تذكرون كان أكو إشكال أجاب عنه المصنف، بل ذكر له مؤيد، فيكون جمع الشيخ الطوسي هو الأرجح من بين الجموع الأربعة. وحينئذ يقال إذا قلنا بأن القاعدة القائلة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه القاعدة تشمل الجمع العرفي، فنعمل بجمع الشيخ الطوسي لأنه يبقى جمع عرفي، عفوا تبرعي. هذه القاعدة إذا قلنا واسعة تشمل الجمع العرفي والجمع التبرعي، فتطبيقها في المقام ممكن، ونأخذ جمع الشيخ الطوسي مع كونه تبرعيا لأنه أقل محاذير من البقية. أما إذا قلنا بأن هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطارح، هذه مختصة بالجمع العرفي، الجمع العرفي مهما أمكن أولى من الطارح، أما الجمع التبرعي فلا يصار إليه، لا يكون حجة. فحينئذ إذا كانت القاعدة لا تشمل الجمع التبرعي فحتى جمع الشيخ الطوسي لا يصار إليه لعدم الشاهد عليه. فكل ما هنالك أن الجموع الأربعة التي ذكرت كلها جموع تبرعية فلا يمكن المصير إليها. فإذا قبلنا الجمع التبرعي فنقبل بجمع الشيخ الطوسي، إذا ما قبلنا بالجمع التبرعي فكل الجموع ساقط عن الاعتبار، حينئذ يصار إلى التعارض. إذا وصلنا إلى التعارض، الخطوة الأولى بعد عدم إمكان الجمع هي البحث عن المرجحات. المصنف يقول لا يمكن الأخذ برواية الجواز، فالأرجح هو رواية المنع. لماذا لا يمكن العمل برواية الجواز؟ لعدة أمور. أولا هي في نفسها ضعيفة، بنفس الراوي مباشر محمد بن مضارب مجهول. ثانيا لمخالفتها للإجماع المنقول. ثالثا لمخالفتها للشهرة المحصلة، شهرة فتوائية محصلة. رابعا ها؟ لا ما عندنا شهر رواحية لمخالفتها للعمومات، هذا غير شهر رواحية. شهر رواحية بأن يكون يعني هناك شهرة روائية على الرواية المنع، رواية مثلا يعقوب بن شعيب، فنقول هي مخالفة للشهرة الروائية. لا ما عندنا شهرة في الطرف المقابل، فهي مخالفة. ما هذا احنا ذكرناه الشهرة الروائية اكو شيء
ما فتوائية بس.
ها
شنو شو يقول
شو عبر؟
ويقول انها مخالفة للشهرة الروائية، يذكر احد الموانع خمسة.
لو مو انا ما متعقل، لو مو واضح، لو مو صحيح. شهرة روائية بمعنى ها ان تكون رواية معينة منقولة في كتب متعددة او على ألسن رواة متعددين بحيث تصل الى حد الشهرة، فهي نفس كون الرواية مشهورة ثبت حجيتها. وبنفس الوقت اذا اردنا المصير الى الترجيح، فيصير عندنا رواية أولى معارضة لرواية ثانية، إحدى الروايتين تكون مشهورة نقلا نعم في كتب الرواية وعلى لسان الرواة، فتكون الرواية المشهورة راجحة والرواية المعارضة لها مرجوحة لمخالفتها للشهرة الروائية. لكن احنا ما مفترضين أكو عندنا شهرة روائية على رواية يعقوب بن شعيب. لو كانت رواية يعقوب بن شعيب في نفسها مشهورة روائيا لكانت هي بنفسها حجة، ما يحتاج بعد أن نسقط رواية الجواز، والأمر سهل بعد، يحتاج إلى تحقيق ومتابعة. إذا ثبت وتبين أن رواية يعقوب ابن شعيب عليها شهرة روائية، نعم يمكن أن يكون مرجح آخر لتقديم رواية يعقوب ابن شعيب رواية المنع، وبالتالي أسقاط رواية الجواز. هناك مرجح آخر أو مانع آخر من الأخذ برواية الجواز، طبعا بس أعيد ذكرنا شنو قلنا، ضعفها في نفسها، مخالفة للإجماع المنقول، مخالفة للشهرة الفتوائية، مخالفة للعمومات، عندنا عمومات من قبيل أو شيء من وجوه النجس وكذا مخالفة إلها. والأمر الآخر أن أبا حنيفة قائل بالجواز وهو معاصر للصادق عليه السلام الذي الرواية عنه، فبمنطق التقية أن تكون هذه الرواية هي المحمولة على التقية لأنها موافقة لرأي العامة في زمن صدور النص. هاي واضحة؟ ضفناها اليوم، واضحة شيخ عباس؟ بالتالي رواية الجواز لا يمكن الأخذ بها. لموافقتها العامة، رواية الجواز لأنها موافقة للعامة، إيه وهذا معنى الترجيح بالتقية، يعني نحملها على التقية. إن الإمام ليش ذكر رواية الجواز؟ الإمام ذكر روايتين، واحدة منع واحدة جواز، وحيث أن العامة عندهم الرأي المعروف آنذاك هو الجواز، فرواية الجواز الصادرة من الإمام حيث إنها موافقة لرأي العامة فتحمل على التقية، أما رواية المنع فتحمل على بيان الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ ما شيخنا توقف؟ ها؟
نحتاج
حين إذن نأخذ برواية المنع ونثبت ماذا؟ حرمة بيع العذراء مطلقا بعدنا ما ناخذ انه هذا الحمل عذرة انسان وغير انسان. عندنا روايتين كل منهما موضوعها العذرة والعذرة مطلقة. نجسة من انسان وغيره وطاهرة. بعدين راح يجي نثبت جواز بيع العذرة الطاهرة فيكون شنو؟ تخصيص لرواية المنع. لكن الان نحن وهذا المطلب في هذا المقطع البحثي روايتان متعارضتان، إحداهما تثبت الحرمة حرمة البيع لمطلق العذرة وأخرى تثبت الجواز لمطلق العذرة. رجحنا رواية المنع، أسقطنا رواية الجواز، فيثبت المنع المن للعذرة مطلقا نجسة وطاهرة و إنسان وغير إنسان. خب إن قلت هذا الحديث هنا واضح إن شاء الله، إن قلت لكن في بعض الرواية في بعض كلمات اللغويين أن العذراء إنما هي لخصوص عذرة الإنسان وغير الإنسان لا يطلق على مدفوعه عذرة، وإنما تسميات أخرى من قبيل السرقين أو الروث أو البعر أو ما شاكل، والعذراء إنما هي من مختصات مدفوع الإنسان. خب بالتالي إن قلنا هكذا، إن قلنا بهذا، فنقول بأن هذه الرواية تثبت الحرمة لبيع عذرة الإنسان بالخصوص، أما عذرة غير الإنسان النجسة عذرة غير الإنسان فنثبت الحرمة لها، حرمة المعاوضة عليها بالعمومات والإجماع. العمومات من قبيل ما في تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، الإجماع المنقول عن الشيخ الطوسي في الخلاف، نعم المنقول عن الشيخ الطوسي بحرمة السرقين النجس. فحينئذ إن التفت يا شرح الأخص، إن كانت العذرة يراد بها مطلق المدفوع فنفس رواية يعقوب بن شعيب تثبت لنا حرمة المعاوضة على مطلق المدفوع، وإن كان لفظ العذرة مختص بعذرة الإنسان بمدفوع الإنسان فرواية يعقوب بن شعيب تثبت لنا حرمة المعاوضة على خصوص عذرة الإنسان، وأما عذرة غير الإنسان من غير المأكول يعني عذرة غير مدفوع غير الإنسان النجسة فنثبت حرمة المعاوضة عليها بالعمومات وبالإجماع المنقول في الخلاف عن الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ هذا تقدم كله تقدم الدرس السابق، هسه راح يتضح منا بعد شنو عبر المصنف واستشكلها. المحقق السبزواري في كفاية الأحكام تبعا للمحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي استشكل في هذا الحكم، أي حكم؟ استشكل في حرمة المعاوضة على مدفوع غير الإنسان من غير مأكول اللحم، يعني على المدفوع النجس. لماذا؟ يقول لعدم الدليل، لأنه أما العمومات فضعيف سندا ضعيف، أدلة خاصة ما عندنا أو متعارضة، والإجماع ليس بحجة مو تام لأنه منقول، وحتى لو قلنا بأنه محصل فمحتمل المدركية. إذن عبارة السبزوار ايش راح يقول؟ هذا الحكم بحرمة معاوضة المعاوضة على مدفوع المدفوع النجس لغير الإنسان مشكل إن لم يتم الإجماع، إن تم الإجماع فالحكم جيد إلى دليل وهو الإجماع، إن لم يتم الإجماع فالحكم مشكل. واضح إلى هنا؟ المصنف يجيب يعلق على هذا الكلام، يقول هذا الاستشكال حسن وفي محله، هذا الإشكال حسن وفي محله، إذ لو لم يتم الإجماع فالاستناد للعمومات الضعيفة في إثبات هذا الحكم مشكل. ولكن بالك معروف العبارة، ولكن حيث إن الإجماع جابر لضعف الروايات الضعيفة السند فحينئذ يمكن الاستناد للعمومات بعد جبرها بالإجماع. التفت يا أيها المحقق السبزواري كلامك تام، لو أردنا الاستناد للإجماع كدليل مستقل ولو أردنا الاستناد للعمومات كدليل مستقل أما إذا أردنا الاستناد للعمومات الضعيفة السند بعد جبر سندها بالإجماع المنقول فيندفع الاستشكال. واضح إن شاء الله؟ وهذا تقدم أرجو مراجعتها. المطالب اللي ذكرناها بالبداية ما كان يعني فقط لترف علمي، لأنه تفيدنا في كل المطالب اللاحقة. أكو نكتة هناك ذكرت، أكو إشكال ذكر على جبر السند بالشهرة من أن الشهرة هي في نفسها ليست بحجة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يمكن أن تكون الشهرة غير حجة وجاب وتعطي الحجية علما للرواية الضعيفة؟ هناك أجبنا عنه إذا تتذكرون أو إذا تراجعون، واللي ما حاضروا لا مراجع كوني راجع. شنو قلنا هناك النكتة؟ ليس المراد الاستناد للشهرة بما هي حجة، وإنما يراد الاستناد للشهرة بما أنها عمل الأصحاب الذين لا يفتون إلا عن دليل، فعملهم بهذه الرواية الضعيفة يوجب الاطمئنان بصدورها. خب هذه النقطة اللي ذكرنا هناك، إذا نجي نطبقها بالإجماع، حتى لو كان الإجماع في نفسه ليس بحجة وليكن مو حجة، لكن الإجماع أرقى من الشهرة، فحينئذ يقال بأن الإجماع يعني هناك إجماع من الفقهاء عملوا بالعمومات، عملوا بهذا المقطع أو شيء من وجوه النجس، وهؤلاء الفقهاء لا يعملون من دون مستند ودليل، فعملهم بهذا المقطع من رواية تحف العقول يوجب الإطمئنان بصدور هذا المقطع سواء كان في رواية تحف العقول أو في غيرها. بالتالي هذا المقطع صار محل استناد للمجمعين للفقهاء، وهو أرقى اطمئنان، بعد أرقى من اطمئنان الحاصل من الجبر بالشهرة. إذن يا أيها المحقق السبزواري إشكالك في محله وحسن لكنه مدفوع. قال واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع. واضح إن شاء الله؟ وهو حسنون الاستشكال حسنا، إلا أن الإجماع يجاوب المصنف، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة، فبالتالي صير حينئذ العمومات المتقدمة الضعيفة السند منجبرة بالإجماع فهي المستند. نعم، فيندفع الإشكال. إلى هنا شنو هسه حصلنا؟ مصنف يقول بالعمومات نثبت حرمة المعاوضة على مدفوع غير مأكول اللحم، المدفوع النجس، وأما عذرة الإنسان ففضلا عن العمومات بدليله الخاص وهو رواية يعقوب بن شعيب. لكن تمام، التفتوا هاي تمام النكتة لتتميم الدليل الدال على حرمة المعاوضة على مدفوع النجس لغير المأكول هو الإجماع المنقول. هذا واضح؟ ولكن هذا الإجماع ليس تاما صغرويا، مو مسألة كبرويا وحجيته، صغرويا ما عندنا هيك إجماع، ما كنت إجماع. لماذا؟ لمخالفة مثل الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي له عبارة في الاستبصار وهي نفس العبارة التي استفيد منها الجمع التبرعي بين رواية يعقوب بن شعيب ورواية محمد بن مضارب، التي استفيد منها حمل المنع على عذرة الإنسان وحمل رواية الجواز على عذرة البهائم، هي نفسها هذه الرواية تقتضي أن الطوسي رحمة الله عليه قائل بالجواز في بيع عذرة غير الإنسان وإن كانت نجسة، تفت وياي؟ صار عندنا ثلاث أقسام: عذرة الإنسان، عذرة غير المأكول من الحيوانات الذي عذر اللي هو مدفوع نجس، بعد مدفوع مأكول اللحم اللي هو الأرواث الطاهرة. الدليل على حرمة المعاوضة على عذرة الإنسان هو رواية يعقوب بن شعيب. حرمة المعاوضة على مدفوع النجس من الحيوانات غير المأكولة شنو دليلها؟ العمومات بجبر الإجماع. أما الطاهرة بعدنا ما جايها بالبحث اللاحق يجي. هنا البعض يجي يستشكل يقول هذا الإجماع الذي قلتم بأنه جابر للسند ليس تام صغرويا. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قائل بجواز بيع مدفوع غير المأكول المدفوع النجس. بعبارة أخرى أن الطوسي لم يحرم إلا عذرة الإنسان، أما عذرة غير الإنسان سواء كان نجس أو طاهر قال بجواز المعاوضة عليه. وهذا هو مقتضى الجمع الذي تقدم، اللي البعض كان أكو حديث أنه إحنا ليش نحمل عذرة المنع على عذرة الإنسان، ليش ما نقول كل عذرة نجسة؟ خلينا نقرأ عبارة الطوسي بالاستبصار، بالاستبصار اللي هو محل الذي ذكر هذا الجامع. قال بعد ما يذكر الخبرين: الخبر الأول يعني خبر الجواز محمول على ما عدا عذرة الآدميين، وهذا الخبر اللي هو نقل خبر الجواز محمول على عذرة الناس.
الجواز خبر الجواز
خبر المنع، عفوا صحيح. وبعد ما ذكر خبر الجواز جاء ذكر خبر المنع، في خبر المنع جاء ذكر هذه التعليقة. شنو قال؟ الخبر الأول اللي هو خبر الجواز محمول على ما عدا عذرة الآدميين. ما عدا الآدميين، من ما عدا الآدميين؟ مأكول وغير مأكول. وهذا الخبر اللي هو خبر المنع محمول على عذرة الناس اللي هو الإنسان. فش راح يفهم من عدل؟ أول شيء نفهم الجمع، حمل المنع على عذرة الإنسان والجواز على عذرة غير الإنسان. الشيء الثاني راح نفهمه شنو؟ في عذرة الإنسان يقول بحرمة المعاوضة، في عذرة غير الإنسان سواء كانت طاهرة أو نجسة، سواء كانت من مأكول اللحم اللي هو طاهرة أو من غير مأكول اللحم اللي هو نجسة، كلاهما يقول بماذا؟ بجواز. يعني في العذرة النجسة، في مثل عذرة الأسد والنمر والقط والدب وغيرها اللي هو عذرة نجسة، شنو رأي الطوسي؟ الجواز. خب يبقى إجماع ولا ما يبقى إجماع؟ تقول هو بس واحد الطوسي. قل لا، الطوسي له خصوصية بالإجماع. أولا هو يمثل حقبة مهمة، ثانيا أن الفقهاء بعد الطوسي لثمانين سنة ما كانوا يخالفون الطوسي. أول من خالف الطوسي إلى أن جاء بعدين ابن بت بت يمكن، ما أدري، ابن بت ابن إدريس، ابن أخته، بعد 80 سنة. وهاي 80 سنة بعده، والفترة اللي هو كان الشيخ الطوسي بيها، هاي الفترة كلها بالقليل 100 سنة أكثر طبعا. 100 سنة كان الرأي السائد ومنه رأي الشيخ الطوسي، واللي هو رأي شنو؟ الجواز. خب بعد شو يبقى إجماع يعني؟ فد 4-5 فقهاء قبله و4-5 فقهاء بعده، احنا نريد المتأخرين ما نريد المتقدمين، عفوا نريد المتقدمين ما نريد رأي المتأخرين. فكون الشيخ الطوسي خارج من الإجماع يقدح بالإجماع، واضح؟ شوف المشكلة وين اللي صرنا بها، أن الدليل على حرمة المعاوضة على المدفوع غير المأكول النجيس هو العمومات بجابرية الإجماع، لكن تبين أن هذا الإجماع مو تام لأن الشيخ الطوسي مخالف، واضح؟ خب مثل المصنف كون يدافع عن هذا. أجاب المصنف قال أن هذا الفهم فيه نظر. هذا هذا فهمكم انتوا شفتوا همتوا من عبارة الطوسي مقرتها. عيدوا ليها شيخ حسن شوف الله شو يقول. يقول الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين، وهذا الخبر وهو خبر المانع محمول على عذرة الناس. الشيخ الأنصاري يقول فهمكم من كوني مدفوعي غير مأكول اللحم يعني المدفوع النجس داخل في روايات الجواز فيه نظر. خب شنو وجه النظر؟ يقول لعله مراد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من عذرة الإنسان كمثال، مثال للعذرة النجسة. إذ النكتة التي اعتمدها، شوف التفتوا ياي، النكتة التي اعتمدها الشيخ الطوسي في هذا الحامل هي ماذا؟ من نكتة الحامل نفهم أنه هو وين يدخل مدفوع النجس لغير الإنسان. النكتة كانت هي معلومية حرمة حرمة العذرة مسبقا. يعني الشيخ الطوسي ما اجى للروايتين وهو خالي الذهن عن حكم عذرة الإنسان نجسة أو طاهرة ويجوز أكلها أو ما يجوز أكلها وكذا. وهكذا في الأرواث، وهكذا في المدفوع غير المأكول، وإنما انطلق من مفروغية نجاسة مدفوع معين ومفروغية طهارة مدفوع آخر، اعتمد على هذه النكتة. وهذه النكتة موجودة في الإنسان وفي غيره من غير المأكول. إذن مراد الطوسي بقوله حمل روايات المنع على عذرة الناس، عذرة الإنسان يعني كمثال، يعني يريد يقول على العذرة النجسة. فكأنما هتش شيخ الطوسي جمع رواية المنع محمولة على العذرة النجسة أو قول المدفوع النجس بالدقة، وروايات الجواز محمولة على المدفوع الطاهر. فرجع عندنا الإجماع، رجعتنا الجابرية، تمت العمومات، تم الدليل على حرمة المعاوضة على مدفوع غير الإنسان من الحيوان غير المأكول. واضح إن شاء الله. قال وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول، وربما يستظهر القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله، لحمل الطوسي، لحمل الشيخ الطوسي أخبار المنع على عذرة الإنسان، محملة على المنع على عذرة الإنسان، فبالتالي المقابل لها هو معبر عنها عذرة غير الآدمي ما عدا الآدمي، فقد يقال بأنه عذرة أو مدفوع النجس لغير الإنسان داخل بروايات الجواز، فيخرب عندنا الإجماع، وبالتالي الدليل يتم إشكال المحقق السبب زواري وتخرب المسألة عندنا كلها. المصنف يقول وفيه نظر، بينا وجه النظر. إذن خلاصة المسألة الثانية أن العذرة النجسة، العذرة النجسة من الإنسان وغيره تحرم المعاوضة عليها، أما العذرة الطاهرة فراح يجوان في هذا الفرع اللاحق. قال الأقوى جواز بيع الأرواح. واضح إن شاء الله ما عندنا شيء. خب المصنف بعد أن انتهى من الحديث عن العذرة النجسة يجوز التكسب بها ولا، عنوانه شنو؟ خمانة سيناء تكسب بالأعيان النجسة. وصل إلى هذه النتيجة أن التكسب بالمدفوع النجس محرم، وأما التكسب بالمدفوع الطاهر هذا الفرع مختص به. ثم المصنف يذكر أولا مبدئيا أن الحكم في أرواث الطاهرة هو جواز المعاوضة عليها لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الجواز على القاعدة. هذه القاعدة تقول الجواز جواز الفعل في كل شيء، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. وهذا العموم أو هذا كون مقتضى القاعدة عبر عنه المصنف بالتعبير شنو؟ الأقوى. الأقوى جواز بيع الأرواح. هاي الأقوى إشارة إلى شنو؟ أنه هو أساسا حكم جواز المعاوضة على الأرواح الطاهرة هذا على القاعدة.
ليش
هناك ما كانت عندنا قاعدة؟ عندنا أدلة خاصة.
ليش عندنا قاعدة اللي
هي الرواية؟ إيه هو وش وقت صار القاعدة؟ إذا أكو أدلة خاصة بعد ما صار القاعدة. دليل وين هنا؟ هنا هو جاي. أقول هناك أقدر أقول كل شيء لك حلال، هو جاي عند الرواية يقول منع يحرم. ثمن العذرة سحت من السحت، ثمن العذرة من السحت. أنا جاء أقولها ما الأقوى الجواز شنو أقوى الجواز؟ عندك رواية بالمنع، أما هنا عندنا رواية على المنع. فأنا دائما شوف عمل الفقيه صحيح هو في مقام الاستدلال والإثبات نتيجة نهائية يعتمد على يعني الرأي النهائي يعتمد على الدليل الاجتهادي الدليل الخاص، لكن هو في مقام ترتيب الأدلة هو يكون عنده شنو محرز مسبقا، الأصل العملي الذي يرجع عليه ما هو، العموم الفوقاني ما هو، العموم اللي في باب معين ما هو، ثم يجي الأدلة الخاص. أكو أدلة خاصة تمت فبها، ما تمت يرجع للعموم الخاص في ذاك الباب، ماكو عموم في ذاك الباب يرجع للعمومات الفوقانية، ماكو عمومات فوقانية يرجع للأصل العملي. فهناك أدام المصنف يقول احنا نحن وأصل القاعدة سواء كانت أصل عملي أو عموم فوقاني هو الجواز، فبالتالي ما ممكن أن نخرج من هذا الجواز إلا بدليل يثبت لنا المنع. عدنا دليل على المنع قد نجي. هذا أولا. ثانيا ما يمكن أن يكون دليلا على جواز المعاوضة هو عدم الخلاف في جواز المعاوضة على الأرواث الطاهرة، وهذا عدم الخلاف منقول وين؟ في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو نقل وعبر هذا التعبير، لا خلاف في جواز المعاوضة على الأرواث الطاهرة. طبعا هذا عدم الخلاف، تقدم الكلام بأنه شنو فرقه عند الإجماع، واليوم راح نحصل لنا قرينة على أن عدم الإجماع عفوا عدم الخلاف غير الإجماع حتى عند المصنف. المهم الوجه الثاني شنو؟ عدم الخلاف. الوجه الثالث الإجماع المنقول عن السيد المرتضى رحمة الله عليه، حيث عبر يعني المصنف يقول عنه يعني منقول عن السيد المرتضى أنه يقول بالإجماع، فيصير عندنا إجماع منقول على جواز المعاوضة على الأرواث الطاهرة. هذه الوجوه الثلاثة يمكن أن تكون هي المستند، لكن إيش وقت؟ بعد فقد الدليل الخاص أو الدليل العام على المنع. فالقائل بالمنع عليه إبراز دليل يثبت منع المعاوضة على الأرواث الطاهرة. واضح إن شاء الله؟ قد يقال بوجود الدليل على المنع، طبق هذا المقدار ثم نجي الدليل المنع. لاحظ عبارته، قال فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة. الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. هاي بعد ما نعيد دائما هي هذه الجارية،
مع عدم المنفعة نرجع للحرمة
ما ندري. المهم احنا مع وجود المنفعة
هسه قيد يعني قضية الجواز بوجود المنفعة،
هو كلام للأرواث الطاهرة
قيدها بوجود منفعة. إذا مع عدم المنفعة تفصيل،
إذا ماكو منفعة بعد هذا الدليل مو تام، هسه بعد شنو يجي شيء آخر، يجي مثلا عدم المالية سفه شيء كذا، بس بالنتيجة واحنا كلامنا مع الأرواث الطاهرة اللي مفترضين لها منفعة محللة مقصودة. هذا الوجه الأول الأقوى الجواز. وعن الخلاف نفي الخلاف. عن الخلاف كتاب الشيخ الطوسي, عن كتاب الخلاف أن الشيخ الطوسي نفى الخلاف فيه, أن جواز المعاوضة على الأرواث الطاهرة لا خلاف فيه. هذا الوجه الثاني. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله شنو؟ الإجماع. حكي الإجماع عليه. نعم نفي الخلاف. سؤال الشيخ يقول شنو يعني فرق بين إجماع وعدم خلاف؟ مو هيك واضح؟ الشيخ جزمات كان موجود.
لا الشيخ ما اقول نفي الخلاف فيه يعني اتفاق عليه.
نفي الخلاف مو اتفاق, يعني بالنتيجة هذا الحكم لا لم نجد فقيها قال بالمنع, اما قائل بالجواز واما ساكت متوقف. فبالتالي شنو اقدر انا اعبر؟ اقول لا خلاف في الجواز, ما حد مخالف بالجواز. ها اما مثل التعبير الاخر انه السيد المرتضى شنو عبر؟ الاجماع عليه. يعني شنو الاجماع؟ ها قالوا بالجواز, يعني كلهم تعرضوا للمساله وقالوا بالجواز. يعني هي مو لهالدرجه واحد. إيه يعني الفقهاء عادة, يعني خلنا نتكلم إحنا بعد مو مسألة فرضية أصولية أو غيرها, لا فقه واقعان إنه ما لقينا مسألة إنه بس واحد قائل والبقية ساكتين. عادة الأغلب يتعرضون للمسألة ويذكرون حكما, البعض القليل ما يتعرض للمسألة أو عبارته مو واضحة. فبالتالي من نجي نقول عد 100 فقيه, 80 فقيه قالوا بالجواز, 20 لو ساكتين لو عبارتهم بها ما بيها فيها شيء واضح. فبالتالي شنو ايش راح اعبر هنا؟ اذا قلت اجماع يصير مو صحيح, لان ذول العشرين ما قالين بالجواز, فاقول ماكو خلاف, هذا تعبير مناسب. اما مثل السيد المرتضى ترقى قال لا اكو اجماع. خب من هذا التعبير اللي المصنف الان وحكي نقله يتضح ان المصنف يفرق بين عدم الخلاف وبين الاجماع او لا؟ المصنف يفرق ولا ما يفرق؟ واضح التفريق. فبعد المطلب السابق إذا تذكروا اللي قلنا بأنه أغلب الشراح المعلقين حملوا عبارة المصنف في المطلب السابق بقوله بلا خلاف ظاهر, فسروا إجماع. نقول لا بعد هذا ما أدري, يحتاج اللي فسره بالإجماع يكون يبرز لنا في القرينة في التوضيح شلون إجماع عدم الخلاف غير الإجماع. واضح إن شاء الله. ثم التفتوا وياي ليش سماع شنو بعد هذه؟ إما تسمية عرفية وإما أنه في بعض الروايات هكذا ورد.
فإذا هي
مختصة بالطاهر بالمجزة. لا البعض يجي يقول مدفوع الإنسان بالخصوص يسمونه عذاب, الحيوانات على تصنيفاتها, الطاهرة من الحيوانات المأكولة اللحم ما عدا الإبل يعبر عنها بالأرواث, وأكو تسمية خاصة لكبيرة الحجم من البقر وجاموس وشكله يعبر عنه سرقين, أكو تسميات خاصة مثل للإبل يعبر عنه بعر الإبل.
يعني مو بس طاهر مو توضيح, يعني قيد إنه تشبه هذا طاهر إذا الأرواح مختصر طاهر ما يحتاج يقول طاهر مختصر بالحيوان.
في سرقة توضيح هذا قصدكم؟
لو اكو يدخل في الارواح غير الطاهر, يعني الارواح
مختصه بالطاهر. لا الظاهر هي مختصه بمدفوع الماكول اللحم فتكون الطاهر.
اثبات الارواح انها طاهره او انها ليست
أقول لا يتركزون على التسمية، التسميات مو مهمة. خلنا نعبر عنها كلها مدفوع.
قضية الأرواح طاهرة.
أي.
إحنا شو ثبتنا أنها طاهرة؟
معروف في مرحلة مسبقة. أي مسبقة.
مرسوس.
لا إحنا كان جاي نتكلم معاملات. فيفترض إحنا بحث العبادات دارسي وبالعبادات هناك بينه وبينهم المدفوع النجس منه ومدفوع الطاهر منه. فهناك عبر بأنه مدفوع الحيوان المأكول طاهر. ها. فاحنا من واصلين هنا يعني عندنا مرحله في مرحله مسبقه من نجس من طاهر من المدفوع هذا واضح ها. فهنا قيد الطاهره قيد توضيحي او لبيان انه باعتبارها طاهره ما صارت هي موضوع للمنع باعتبارها منافع محلله. فاذا المصنف الى هنا بين وصل الى هذه المرحله وهو انه احنا والقاعده مضافا لعدم الخلاف بل الاجماع اللي نقله السيد المرتضى ينبغي القول بجواز المعاوضه على المدفوع الطاهر. لكن الشيخ المفيد عدى عباره يظهر منها المنع فبالتالي فتح عندنا باب ل دفع ورد والجواب عن الأدلة التي قيلت على المنع. المصنف يقول ما عدنا إلا قول الشيخ المفيد قال بالمنع ولم يصرح الشيخ المفيد ولم يصرح بالمستند بل ظاهر عبارة المنع كما سنقرأها ظاهر العبارة هي المنع. المصنف يقول أنا حقيقة إذا أتابع الموضوع ما عدنا وجه يمكن أن يذكر كدليل للمانع إلا قوله تعالى حرم عليهم الخبائث والنبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبعض العمومات من قبيل ما في توحف العقول إن لم يكن فيه وجه من وجوه الصلاح وما شاكل. فنحتاج أن نقف وقفة على رأي أو قول الشيخ المفيد شوف فعلا هو قائل بالمنع أو لا وعلى فرض القول ما هو الوجوه المحتملة وما هو تقريب كل واحد من هذه الوجوه وما هو الجواب على تلك الوجوه. يأتي غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.